مع الدكتور عبد الله المنصور الغفيلي. إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وقفات الذي تعده وتقدمه وتنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التي تحمل عنوانا وموضوعا مهما ألا وهو موضوع الدعاء الذي لا يستغني عنه أحد. نبين هذا الموضوع ونجليه ونوضح كيف يكون هذا الدعاء على أساس صحيح وكيف نطلب حاجاتنا مما خالقنا ومولانا وسيدنا رب العالمين سبحانه وبحمده. مرحبين بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
أهلا حياكم الله أخي يزيد وحيا الله كل من شاهد واستمع.
حياكم الله دكتور عبد الله. الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث.
نعم.
كون النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا المعنى في هذا الحديث هذا يبين أن الدعاء يعني يستمر مع المسلم في كل شؤون حياته ويكون معه بشكل دائم، ليس في وقت الشدة دون وقت الرخاء وليس في وقت دون آخر، بل هو بصفة دائمة عبادة مستمرة مع كل مؤمن ومؤمنة. هل لنا أن نوطئ ونمهد في الدقيقة الأولى من هذه الحلقة هذا المعنى؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام الداعين والمتعبدين بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا هو الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة، لأنه هو التذلل والخضوع والانكسار والاعتراف والإقرار بالله جل وعلا، هو يعني التقرب له بسؤاله وذكره والخضوع له والتواضع له سبحانه وتعالى. هو صورة من أجمل الصور، من أجمل صور العبودية، ولذلك أمر الله جل وعلا به في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم تدبر إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء لا شك هو العبادة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن كما أشرت هو في جميع الحالات، هو حياة المؤمن، هو روحه، هو سر نجاته ونجاحه، وبخلافه تنقطع الصلة بين العبد وبين السماء. ارفع يديك إلى السماء في لهفة مسترحمة، ارفع يديك فربما تلقى قبولا، ربما يا من قضيت العمر تطلب مأكلا أو مشربا، العيش في الأخرى فأدرك في معادك مغنما.
طيب أحسنتم دكتور عبد الله. نستأذنكم ونستأذن المشاهدين الكرام في الانتقال للاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة، نشاهده ثم نواصل.
وقفات.
ادعونا سجل لكم الاذان، اذا اذن المؤذن لازم نستجيب له.
نفهم كلمه ادعوني نستجيب لكم ان الله عز وجل اكرم بني ادم الذي خلقه،
ان احنا لو دعينا ربنا باي دعاء في اي وقت ربنا بيستجيب لنا الدعاء في اي وقت، وبعد كده لو حتى لو ما استجابش الدعاء بيزيح عننا بلاء.
يعني واحد يدعي ربنا يستجيب له.
ادعوني استجب لكم، يعني يجب للإنسان أنه يدعي ليضمن الاستجابة من الله، لأنه الله عز وجل يعني وعدنا بالدعاء للاستجابة. يعني قال أنا أدعوني فأستجب لكم.
هو الدعاء لله وطلب المغفرة وأن باب التوبة مفتوح لله عز وجل والرجوع إليه.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا لنا وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم.
حياكم الله.
لما كان الله جل وعلا هو خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، فهو ملك الملوك سبحانه وبحمده، كانت الأيدي والأكف ترفع لطلب الحاجات منه سبحانه. هل لنا أن نبين أحسن الله إليك أسباب إجابة الدعاء؟
أحسنت. من أهم هذه الأسباب اليقين بالإجابة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يدعو وهو غير موقن بالإجابة، ولذلك جاء ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وهذا الحقيقة يعني ما تفيده أيضا الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك جاء عن بعض السلف إني لا أحمل هم، كما روي عن عمر إني لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. متى وفق المرء في دعائه إلى أن يكون على ما أمره الله جل وعلا فإنه يجاب كما وعده ربه سبحانه وتعالى. ولذلك القضية الأولى وهي قضية مهمة جدا هي هذه، أن يكون هناك يقين وحسن ظن بإجابة الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب المهمة في إجابة الدعاء حضور القلب، حضور القلب، فإن الدعاء هو عبادة القلب. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث بين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم جاء في الحديث فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله، لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. فبعض الناس يدعو وهو يدعو يكون قلبه منصرف عن يعني الإقبال والانكسار ومقام الدعاء، مقام خضوع وتعبد لله. ولذلك ينبغي أن يكون هذا حاضرا. ثم إن من
أدعى لإجابة دعائه كذلك.
نعم،
ليكون أدعى لإجابة
دعائه. نعم، ليكون أدعى لإجابة دعائه. ثم أيضا من الأسباب ألا يتعجل، بعض الناس يتعجل ويريد أن يجاب بعد يعني ساعة أو ساعتين أو لحظة أو لحظتين، أحيانا يتأخر الجواب سنين عددا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وهذا كما ذكرت لك ليس هو المنهج الشرعي، وليس هو المتوافق مع أيضا خضوع العبد وانكساره، لأن الخضوع والانكسار يكون أحيانا مع تأخر الإجابة أكثر من كونه مع الإجابة السريعة التي ربما أيضا تحصل أحيانا للمسلم. فالقصد أنه إذا دعا ربه سبحانه وتعالى فإنه مجاب، طال الزمان أو قصر، كان ذلك بإجابة مطلبه كما طلب، أو كان ذلك بدفع مضرة عنه، أو كان ذلك بتأخير ذخره وأجره إلى يوم القيامة. في كل الأحوال أنت بإذن الله تعالى من وراء الدعاء رابح. وهذا يعني السبب، هو سبب مهم وتطبيقه له أثر فاعل على الداعي. وإن أيضا من الأسباب أن يكون الدعاء بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فيتوسل لله جل وعلا بأسمائه الحسنى ويتقرب إليه، ويكون ذلك يعني بين يدي دعائه، لأن هذا هو أبلغ في الخضوع والتعبد له سبحانه وتعالى. وأيضا ألا يعتدي في دعائه، هذا من الأسباب، كما هو من الآداب ألا يعتدي في دعائه. فالله يقول ولا تعتدوا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، سواء كان ذلك برفع الصوت أكثر من يعني الحالة التي يكون عليها الداعي، وسنبين هذا في الآداب، أو كان ذلك بالدعاء بمحرم، أو كان ذلك بالدعاء على شخص لا يستحق أن يدعى عليه. كل هذا مما أحيانا يعيق الإجابة ويمنع منها. والأسباب الحقيقة كثيرة، يعني منها مثلا السفر، لأن السفر من مواطن الإجابة. الرجل يطيل السفر ثم يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. وفي هذا الحديث فائدتان، أن السفر من المواطن وإن المال الحرام من الموانع. نسأل الله السلامة والعافية.
استأذنكم دكتور عبد الله في استطلاع ثاني معنا في هذه الحلقة، نشاهد الاستطلاع ثم نواصل.
وقفات.
أداب الدعاء هو الدعاء بما يرضي الله وفي الخير،
هو استحضار النية الصحيحة للدعاء. استحضار النية لازم الإنسان يكون عنده ترتيب فيها، وإنه استحضارها يعني اتجاه القبلة، النية الصادقة في الدعاء، الاستحضار الحقيقي لها، التأدب مع الله في الدعاء الصحيح لها.
أهم شيء هو الإخلاص، لأن الله عز وجل إذا شعر أنه العبد طلب منه وكانت النية خالصة له، بإذن الله ربنا عز وجل يجيب دعاؤه ويعطيه.
الخشوع، النية، أهم حاجة النية، يعني أنها تكون بنية خالصة لوجه الله عشان ربنا يتقبل منك وكده.
أداب الدعاء هو الحمد والسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الوضوء والخشوع عند الدعاء، وين وجب استقبال القبلة أو ما شابه من ذلك.
البسملة والوضوء، وثالث شيء أنه تكون واثق من ربنا أنه حيستجيب دعاءك، يعني زي ما تقول أنه يكون إيمانك قوي.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم. استمعنا من جملة من المشاركين في هذا الاستطلاع إلى جملة من آداب الدعاء التي هي أيضا من مدعاة للإجابة كذلك. الأخذ بهذه الآداب قد يكون من أسباب إجابة الدعاء.
نعم،
كما أشرت فضيلة الدكتور. هل لنا أن نجمل شيئا من آداب الدعاء؟
نعم أحسنت. أداب الدعاء هي من أسباب الإجابة، فهو يعني الحديث عن الآداب هو امتداد للحديث عن الأسباب. ويقال إن من يعني آداب الدعاء أن يقدم الداعي بين يدي دعائه أسماء ربه وصفاته، كما يقدم مع ذلك خضوعه وانكساره وإعلان افتقاره إلى ربه. ثم إن من أيضا يعني الآداب التي تشرع عند الدعاء أن يمد يديه، فإن الله حي كريم يستحي من عبده أن إذا رفع يديه أن يردهما صفرا كما جاء في الحديث. ولأن هذا مما يعني جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا رفع يديه حتى ربما أحيانا سقط رداؤه من شدة رفعه في مواطن الحاجة الشديدة. من أيضا يعني آداب الدعاء ألا يرفع الداعي صوته بالدعاء، بل يخفيه ما أمكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من أو استمع إلى من يرفع صوته، وقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون إن الذي تدعون أو إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا يعني من الأدلة على إثبات المعية، فإذا كان الله جل وعلا مع العبد فإنه يسمعه. وفي قصة لقد سمع الله قول، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كان قد سمعهما وهما يسران الكلام من فوق سبع طباق، فما حاجة إذن رفع الدعاء. ولي أيضا إخفات الدعاء أثر في إخلاص القلب وجمعه، بخلاف ما إذا كان ذلك في رفع. وهذا الحقيقة في تنبيه حتى على الأئمة عند القنوت ألا يبالغ في رفع الدعاء، فالمقصود هو إسماع رفع الصوت. نعم، ألا يبالغ في رفع الصوت بالدعاء، المقصود هو إسماع المصلين، والتكلف في ذلك ليس على وفق السنة.
التكلف أيضا في بعض الأدعية،
والتكلف أحسن في هذا الشيخ يزيد يقودنا إلى الثالث، الأدب الثالث أو الرابع، وهو يعني الدعاء بما ورد في السنة قدر الاستطاعة، الدعاء بما ورد في السنة. فالأدعية النبوية جامعة، فيها من الخير الكثير ما ترتجى بركته وإجابته، بخلاف الأدعية التي يعني ربما يؤلفها المرء، مع كون المرء لو أتى بدعاء من عنده ما دام هذا الدعاء لا يشتمل على ممنوع شرعا ومنكر من القول وزورا فإنه عندئذ يكون مقبولا. ولكن يقال بأن تعلم وحفظ الأدعية النبوية لا شك أنه مقدم. وإلا في الأعرابي الذي استمع إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الله جل وعلا بالمغفرة والرحمة فقال حولها ندندن. فيعني استحضار مثل هذه الآداب، ومنها أيضا مثلا ما يتعلق باستقبال القبلة، لأن الدعاء عبادة والعبادات الأصل فيها استقبال القبلة ما لم تكن واردة على صفة أخرى. أيضا من الآداب الوضوء التطهر، لأن الإتيان بالعبادة ومنها الدعاء على طهارة تكون فيه الحال أكمل ويكون فيه العبد إلى ربه أقرب. هذه يعني جملة من الآداب، والآداب كثيرة والمقصود الإشارة، ونسأل الله جل وعلا قبول الدعوة.
لكن المهم في هذا وهو أهم، يكاد يكون أهم الآداب وأهم أسباب الإجابة كما أشرتم، حضور القلب وخشوعه وانكساره.
نعم.
المعنى الغائب اليوم بين الناس أن الدعاء لا يكون إلا في مواضع اعتيادية يمر بها، فإذا اعتمر يعلم أن هذا موطن دعاء، إذا جاء في قبل الأذان وهو صائم يعلم أن هذا موطن دعاء فيدعو كما يدعو الناس. لكن المعنى الغائب حقيقة عن كثير من الناس اليوم أن هذا الدعاء محفوظ له في صحائف أعماله الصالحة، سواء استجيب هذا الدعاء ولم يستجب.
حسن.
صلته الدائمة بربه عز وجل وطرح حاجته بين يديه بشكل دائم تمتلئ روحه يعني إقبالا على الله عز وجل في كل شأن،
لا شك.
هذا المعنى الذي يعني نود أن نجليه كذلك ونسعى إلى بيانه وإلى تحقيقه في قلوب الناس.
جميل جميل جدا ما أشرت له شيخ يزيد، إنه الدعاء هو حياة، لا يعني الاقتصار في مواطن على الدعاء هو نوع من الحقيقة يعني تحجيم هذه العبادة العظيمة. نعم، للدعاء مواطن إجابة في ثلث الليل الآخر، في السفر بين الأذان والإقامة، أدبار الصلوات أثناء الصلوات ونحو ذلك، لكن أيضا لا تتردد في أن تدعو ربك في كل لحظة، بل أحيانا توافق إقبالا في القلب يفوق إجابة الدعاء فيه ما يكون في مواطن الإجابة المنصوصة. ولذلك من عنده ولد عاق، أو نسأل الله السلامة والعافية لديه شخص غير مستقيم، أو لديه مرض، أو لديه، فلا يمل من أن يرفع يديه إلى السماء. فالأنبياء كانوا يدعون كما قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، وهم الأنبياء وكذلك الصالحون فأجيبت دعواتهم. فهكذا المسلم لتكن أعظم الوسائل وهي أيسرها أن يدعو ربه لكل ما يكون من تفريج هم وكشف غم ومغفرة ذنب، ويبشر إذن بالسعادة في الدنيا والآخرة. ومن أعظم آثار ذلك ما ينعكس على القلب من انشراح الصدر، وهذا يلاحظه الداعي بعد دعائه.
شكرا لكم دكتور عبد الله على المشاركة معنا في هذه الحلقة.
حياكم.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. نواصل إن شاء الله سلسلة حلقاتنا معكم في الحلقة القادمة، نلتقي بإذن الله. هذا يزيد الهرش، تركم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.